أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا مسألة تقديم الصلاة على العبادات، قلنا تقديم الصلاة على غير العبادات مما يجوز الاتيان به في المساجد هذا واضح ومفروع عنه، لكن الكلام في تقديم الصلاة على العبادات ذكرنا في الدرس أنه ظاهر أنه مبني على دعوى أن المساجد جعلت ووضعت لغرض الصلاة، الصلاة فيها كما ذكر بعضهم هكذا أنها وضعت لغرض الصلاة فيها، فالصلاة تتقدم على غيرها لأنها وضعت للصلاة، فلا معنى لمساواتها لغيرها، تتقدم على غيرها. لكن قلنا أن هذا غير واضح لأنه ما كفى الدليل واضح يدل على أن المساجد وضعت لمن الصلاة، وما عدنا بنش دليل. بعد ذلك تطرقنا إلى موضوع الأصل العملي ماذا يقتضي. ذكرنا في البداية بأنه مقتضى الأصل هو عدم حرمة البقاء في هذا المكان عند الشك في جواز البقاء فيه لغير الصلاة عندما يأتي شخص ويريد أن يصلي في هذا المكان، يشك هذا قاعد في هذا المكان، قاعد يقرأ القرآن في هذا المكان، هو سابق قبل هذا جاء، يشك في أنه عندما يطلب منه هذا تخلية المكان والصلاة في هذا المكان هل يجوز له البقاء لقراءة القرآن أو يحرم عليه ذلك؟ هذا شيء الأصل يقتضي عدم الحرم، الأصل يقتضي عدم شنو الحرم، لهذا ينتج نتيجة شنو أن الصلاة لا تتقدم على غيرها من العبادات، نتيجة هيك تصير. فكان هذا فد شيء آخر غير مسألة أنه ماكو دليل على أن المساجد وضعت للصلاة وبنيت للصلاة، مضافا إلى ذلك أن الأصل أيضا يقتضي عدم تقدم الصلاة على غيرها من العبادات. لكن في قبال هذا كنا فد أصل آخر وهو الأصل اللي يلتفت إلى الإذن وسعة الإذن وضيقة، بمعنى أنه يقول أكو شك حقيقي في ماذا، في أن الإذن لهذا الشخص في هذا التصرف في هذا المكان من المسجد بأن يقرأ فيه القرآن أو يدعو فيه، هل هو إذن محدود بأن لا يطلب هذا المكان منه للصلاة أو لا هو غير محدود، هل هو واسع غير محدود بهذا، هو مأذون له أن يبقى في هذا المكان ويقرأ القرآن حتى إذا أراد شخص أن يصلي فيه، أو لا هو مقيد من البداية ماذا بأنه إذن محدود بأن لا يطلب منه أن يصلي فيه أحد، ما إذا ما حد طلب أن يصلي فيه يجوز له أن يبقى في هذا المكان ويقرأ القرآن، وإلا إذا طلب منه لا يجوز له أن يبقى كما هو رأي مثل السيد المعتل. سيد المعتل يبني على أنه لا يجوز له ويجب عليه التخلية. إذن الشك يعود في الحقيقة من إلى مسألة سعة الإذن وعدم سعته. الأصل يقول بأن الأصل فيه أنه لا يكون واسعا، أو قل بعبارة أخرى أن المتيقن شنو؟ المتيقن هو الإذن له فيما إذا لم يطلب منه هذا المكان للصلاة، هذا المتيقن قطعا هو مأذون له فيه أن يقرأ القرآن في هذا المكان، أما عندما يطلب منه أحد أن يصلي في هذا المكان هنا أكو شك في أنه أكو إذن أو ما أكو إذن، الأصل يقتضي العدم. وهذا الأصل ينتج نتيجة معاكسة للأصل السابق، لأن هذا الأصل يعني أن الصلاة تتقدم على من تتقدم على غيرها من العبادات، بخلاف الأصل السابق اللي أثبت بالعكس، الأمر كان بالعكس. لكن هذا الأصل ظاهر أنه يتقدم على الأصل السابق باعتبار أنه أصل سببي وذاك أصل مسببي. لماذا؟ لأن الشك في حرمة البقاء، حرمة التصرف وعدم حرمة التصرف ينشأ في الحقيقة من ماذا؟ من سعة الإذن وضيقه، مو العكس. الشك في الحرمة، في حرمة البقاء وجواز البقاء أو ينشأ من سعة الإذن من الشك في سعة الإذن أو ضيقه. إذا كان الإذن وسيعا حينئذ يجوز البقاء، أما إذا كان ضيقا محدودا بأن لا يطلب منه الصلاة في هذا المكان فحينئذ يكون الثابت هو الحرمة للجواز، فيتقدم عليه تقدم الأصل السببي على المسبب. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، مقتضى الأصول العملية هو ماذا؟ هو ما ذكره السيد الماتن من أن الصلاة تتقدم على من؟ تتقدم على غيرها من العبادات بلحاظ الأصول العملية لا بلحاظ الأدلة. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. بعدين جينا إلى هاي العبارة في المنهاج، مالت أنه هذا التقدم، تقدم الصلاة اللي يقول به سيد الماتن على غيرها من العبادات، قال ولا يبعد في نفس المسألة، ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا منه، يعني حتى في صورة عدم المزاحمة يقدر يصلي في مكان آخر، هو يجي يقول له بأنه أريد أصلي في هذا المكان مع وجود مكان آخر يصلي فيه من دون فارق بينه وبين هذا المكان وهذا المكان، حتى بلحاظ الترجيح الشرعي ماكو فارق بينهم، يقول حتى في هذه الصورة الصلاة تتقدم على غيرها، يعني يجب على هذا الجالس في هذا المكان لقراءة القرآن أن يخلي له المكان حتى يصلي فيه حتى اقتراحا، يعني حتى في صورة عدم شنو مزاحمة. هذا اللي يقوله بعبارة لا يبعد. لكن هذا المطلق شو الالتزام بكل الصحة حتى في صورة عدم المزاحمة. احنا في صورة المزاحمة نقول بأنه ماكو دليل واضح على ماذا؟ على تقديم الصلاة على غيرها من العبادات، إلا إذا لاحظنا الأصل العملي. لكن إذا قلنا في صورة عدم المزاحمة وبإمكان هذا الشخص أن يصلي في مكان آخر، ماكو فد وجه واضح لتقدم ماذا؟ لتقدم الصلاة على غيرها من الشنو من هذا. بعبارة أخرى أنه ماكو احتمال أن يكون الإذن لهذا في أن يبقى في هذا المكان ويقرأ القرآن مشروط بأن لا يطلب منه هذا حتى إذا كان عنده مكان آخر، يعني هذا احتماله واي بعيد. وإن كان يظهر من السيد الماتن يقول بذلك، يعني يلتزم بذلك، لكن لم أجد أحدا وافقه على هذا التعدي بهذا الشكل. لا، في صورة المزاحمة أكو كلام في أنه تتقدم الصلاة على غيرها من العبادات أو لا، كما إذا فرضنا أن هذا لم يجد مكانا يصلي فيه إلا هذا المكان، حينئذ لا بد من ماذا؟ من بد تقديمه على ذاك. هذا أكو كلام أنه يتقدم أو لا، أما في صورة عدم المزاحمة وكون المسجد وسيع وإمكاني أن يصلي وماكو فد غرض لا ديني ولا دنيوي في أن يصلي في خصوص هذا المكان، في هاي الحالة من البعيد جدا أن يلتزم بتقدم الصلاة على ماذا؟ على سائر العبادات، وإن كان السيد الماتن التزم بذلك. قال ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة، وإن كان سابقا عليه، وإن كان هذا الشخص الذي يفعل غير الصلاة سابقا لمن سابق به إشغال هذا المكان على من يريد الصلاة. مسألة 761، يقول: من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه. جنيلة صلاة جماعة وصلاة شنو؟ فرادة. هل تتقدم صلاة جماعة على الصلاة فرادة؟ بحيث بإمكان من يريد الصلاة جماعة أن يزاحم هذا الشخص الذي يريد الصلاة في هذا المكان الذي سبق إليه، يريد أن يصلي فرادة، يجعل يصلي جماعة يوخره ويصلي شنو؟ جماعة. هل تتقدم أو لا؟ هنا هو يستشكل، يقول ليس له منعه وإزعاجه، يعني ليس له منع من يريد الصلاة فرادة. إذا كان هو يريد الصلاة جماعة ليس، يعني أنا بعبارات أن الصلاة جماعة لا تتقدم على الصلاة الجنو الفرادة، وهذا هو الصحيح، لأنه ما هو الدليل على تقدم الصلاة جماعة على الصلاة شنو؟ الصلاة فرادة. لكن يضيف في ذيل المسألة، يقول: وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع من يصلي جماعة، إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته ولا يكون مناعا للخير. أولوية في الحمل أولوية، لعله باعتبار أن صلاة جماعة مطلوبة للشارع، حث عليها الشارع، محبوبة للشارع، بهذا الاعتبار الأولى له ذاك أن يخلي بينه وبين المكان ويجري في هذا ويصلي فيه شنو؟ جماعة، باعتبار أنه فعل محبوب للشارع أكثر من محبوبيته للصلاة شنو؟ فرادى. مسألة اللي بعدها، يقول: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان فإن أعرض عنه بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه. هذه المسألة تقريبا من نفسها تقدمت في بحث الطريق، نفس الملاكات ونفس الأدلة تقريبا تأتي في المقام في مسألة الطريق. هناك أن إذا سبق إلى مكان في الطريق وأخذه جلس فيه ثم قام عنه وفارقه قام عنه، هناك فصلنا كلام طويل كان أنه إذا فرضنا أنه قام عنه معرضا عنه سقط حقه، وأما إذا كان قام عنه ليس معرضا عنه جاء التفصيل بين ما إذا أبقى رحله في المكان ونوى العود فهنا يبقى حقه وإن قام عنه، وبين ماذا؟ بين ما إذا لم يبق رحله في المكان. إحنا هنا قلنا أن الميزان في بقاء الحق بعد فرض القيام مع بقائه جالسا، مع بقائه جالسا يبقى له الحق، لكن إذا قام عن المكان ميزان في بقاء حقه في المكان وإن قام عنه، ميزان هو هذا إبقاء رحلة المستلزم لنية العود، يعني إبقاء الرحل عندما يكون كاشف عن نية العود كما هي العادة، كما الغالب هكذا أن إبقاء الرحل يكشف شنو؟ عن نية العود، ولا لما أبقى رحلة إلا لأغراض خاصة كما سيأتي. إبقاء الرحل الكاشف عن نية العود هذا هو الميزان في ماذا؟ في بقاء الحق، هذا هو الميزان. فلل نية العود وحدها كافية في بقاء الحق من دون إبقاء شنو؟ إبقاء الرحل، فقط ينوي العود ما يخلي رحل يقوم عن المكان، ما يخلي علامة، ما يخلي دليل على أنه يريد العود، وإنما فقط هو ينوي العود، نية العود وحدها لا تكفي في بقاء الحق. كما أن هذا مطلب اليوم نقوله. كما أن إبقاء الرحم من دون نية العود أو مع نية عدم العود هذا أيضا لا يكفي في إبقاء ماذا؟ في إبقاء الحق. فلا نية العود وحدها تكفي في إبقاء الحق، ولا إبقاء الرحل وحده من دون نية العودة تكفي لإبقاء ماذا؟ لإبقاء الحق. أما أن نية العود وحدها لا تكفي لإبقاء الحق، تقدم سابقا قلنا أن نية العود وحدها ما تكفي لإثبات الحق. ليش؟ لأن إحنا بينا أن بقاء الحق كما تقدم منوط بإشغال المكان، أن يكون شاغلا للمكان. غاية الأمر إحنا تعدينا من إشغال المكان بنفسه إلى إشغاله شنو؟ برحله، باعتبار أن العرف يقول بأن هذا لا زال شاغلا للمكان. العرف هكذا يقول، ما دام هو أبقى رحلة ونوى العود، نوى العود، هذا عرفا يعتبر شاغل للمكان، بحيث العرف ما يعتبر أنه فارق المكان، لا زال شاغلا للمكان. غاية الأمر أنه شغله بهذا الشيء بإبقاء رحله ناويا العودة إليه، يعتبر شاغل للمكان. فالمناط في بقاء الحق على أن يكون شاغلا للمكان، هذا هو المناط. هاي شاغل للمكان عندما يقوم عن المكان منوط بهذا، منوط بإبقاء الرحل مع نية الشنو؟ نية العود. أما مجرد نية العود ما يخلي شيء في المكان، فقط أن ينوي العود هذا وحده لا يعتبر عرفان شاغلا المن المكان. أكو فرق بين أن الإنسان يقوم عن المكان ويترك فيه رحله مع نية العود، وبين إنسان يقوم عن المكان لا يترك فيه علامة، لا يترك فيه شيئا، فقط هو ينوي شنو؟ يقوم على المكان وينوي العود، هذا العرف ما يعتبر شاغل المن بالمكان. ولذا قلنا أن نية العود وحدها لا تكفي لإبقاء الحق، وإنما الذي يشترط في إبقاء الحق هو الصدق أنه شاغل للمكان، إما بنفسه وإما برحله. وشاغل للمكان لا يصدق عليه إذا قام عنه إلا إذا ترك فيه رحله مع نية العود، هذا بالنسبة إلى نية العود وحدها. بالنسبة إلى إبقاء الرحل وحده، إذا تصورنا الانفكاك بينهما، يعني قلنا أنه يستلزم عادة يستلزم نية العود، لكن إذا تصورنا الانفكاك بينهما، يعني هو ترك رحله ناويا عدم العود أو لم ينوي العود، إذا ترك رحله قام عن المكان تارك رحله وكان ناويا لعدم العود، ما بان على أن يعود، أو لم ينوي العود، على كلا التقديرين هنا نقول بأن ترك الرحل وحده لا يكفي لبقاء ماذا؟ لبقاء الحق. لا يكفي لبقاء الحق. لماذا لا يكفي؟ لا يكفي باعتبار أن هذا يترك رحله مع عدم نية العود أو نية عدم العود، هذا واضح أنه مقصود من ترك الرحل شنو؟ هو الاستفادة من المكان، مقصود أن يحجز المكان، يحجز المكان إلى من دون أن يقصد شنو الاستفادة، أنه ناوي عدم العود أو لم ينوي العود إلى هذا المكان. فإذا هو يريد أن يحجز المكان لعله يخطر في ذهنه بعدين أنه مثلا يستفيد من المكان، شيء من القبيل، يعني يكون غرضه واضح أنه يريد أن يحجز المكان لا لغرض الاستفادة منه فيما وضع له. ما يقول بأنه هذا يجوز له أن يحجز هذا المكان، يلزم مزاحمة الآخرين في هذا المكان، والمكان بحسب الفرق مكان مشترك موضوع لكي يستفيد من الجميع، وقاعد يحجز المكان يعني يمنع الآخرين من الاستفادة من هذا المكان، لا يكون جائزا له. يعني لا نعطيه الحق لماذا؟ في أن يبقى صاحب حق لمجرد أن يترك الرحل مع نية عدم العود، أو عدم نية الشنو، أو عدم نية العود. ومن هذا من هالجهة يعني حتى المتشرعة يعتبروا هذا في النوع من التجاوز على ما وضع له شنو المسجد، تجاوز على يعني قاعد يحجز المكان لا لغرض الاستفادة منه فيما وضع له، يعتبر تعدي وتجاوز على ماذا؟ على من يحق له أن يستفيد من هذا المكان. وهذا هو الشيء اللي يخلينا نقول بأن ترك الرحل وحده لا يكفي، وإنما لا بد من ماذا؟ لا بد من ضم إليه أن يضم إليه ماذا؟ نية العود. فلذا الميزان هو ترك الرحل عندما يقوم، الميزان هو ترك الرحل في بقاء الحق، ترك الرحل مع نية العود، هذا في قلناه سابقا. الآن نجي إلى هذا الشيء اللي يقول السيد الماتن. أولا نقول بأن السيد الماتن ذكر بالنسبة إلى الفرع الأول اللي ذكره، وهو أنه إذا قام فارق المكان فإن أعرض عنه بطل حقه، هذا واضح. إذا أعرض عنه، أعرض، قلنا سابقا أن الإعراض عن الملك يوجب انقطاع شنو؟ خروج الملك عن صاحبه، مو شيء انقطاع عن الملك، انقطاع حق هذا أعرض عنه، يعني تزول العلاقة بينه وبين ماذا؟ وبين هذا الشيء الذي ثبت له حق فيه. ولو عاد إليه بعد أن أعرض عنه وقد أخذه غيره، هذا كان لا بد منه، لأنه إذا عاد إليه ولم يأخذ غيره من حقه أن يأخذه سائر الناس، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه، يعني ليس لهذا الذي أعرض عن المكان أن يمنع أو يزعج هذا الشخص الذي شنو أخذه، هذا واضح. وأما إذا كان ناويا للعود، كان ناويا للعود مو معرضا، كان ناويا للعود، فإن بقي رحله فيه في المكان بقي حقه بلا إشكال، يعني أبقى رحله مع نية العود، وهذا هو اللي قلنا بأنه هو القدر المتيقن من بقاء شنو؟ من بقاء الحق بعد القيام، بقي حقه بلا إشكال ناويا للعود وأبقى رحله. وإن لم يبقي، مو شي تقرأ، وأما فإن بقي وإن لم يبقى، يعني قلنا فإن بقي رحله وإن لم يبقى رحله ففي بقاء حقه إشكال. هذا الإشكال والاحتياط هنا هو نفسه ذكر السيد الماتن في الطريق هنا، كان قال بأنه إذا نوى العود ولم يبقي رحله قال احتاط إشكال، هنا هم يحتاط بنفس ملاك السابق. احنا قلنا بانه لا، ما احتياط على احتياط، نحكم بانه يسقط حقه، هنا هم نقول بانه يسقط حقه. لماذا؟ لانه نية العود وحدها لا تكفي لابقاء ماذا؟ ابقاء الحق. فالتزمنا هناك وهنا أيضا نلتزم بسقوط الحق فيما إذا قام عن المكان ولم يبق رحله وكان ناويا للعود. قد يقال في مقابل هذا الكلام، وهذا لم نذكره هناك، أن مقتضى إطلاق معتبر الطلحة بن زيد المتقدمة هو بقاء الحق مطلقا، سواء أبقى رحله أو لم يبقى رحله، نوى العود أو لم ينوى، أو لأنه معتبر الطلحة من سبق إلى مكان موجي شاءت ما سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، قام عنه أو لم يقم عنه، ترك رحله فيه أو شنو أو لم يذره. يعني الإطلاق شنو سوى؟ من سبق إلى مكان كان أحق به إلى الليل، سواء جل الله سواء بقي في المكان أو قام عنه، هاي قام عنه، سواء ترك رحله أو لم يترك له، نوى العود أو لم ينوى العود. مطلقا هي تدل على ماذا؟ على بقاء الحق. قد يقال بأن مطلق مقتضى إطلاق المعتبر هو هذا، فبالتالي الحق يبقى وإن لم يترك الرحل، وهذا خلاف ما قلناه، لأنه إذا لم يترك رحله يسقط حقه، إذا لم يترك رحله يسقط شنو؟ حقه. بل قلنا إذا ترك رحله غير ناوي العود أيضا يسقط شنو؟ رحله. فهي الرواية تقول بأنه ترك رحله ولم يترك رحله هو يكون الحق باقيا له، نوى العود أو لم ينوي العود هو الحق باقي له، مقتضى الإطلاق يعني. فما الوجه في تقييد بقاء الحق بما إذا أبقى رحله ناويا العود وإلا سقط حقه كما ذكرنا قبل قليل؟ شنو الوجه في هذا مع إطلاق هذه الرواية؟ الكلام في هذا يقع أن المعتبر لها إطلاق بهذا الشكل أو لا، هذا يحتاج إلى تأمل شوية. هاي المعتبر اللي تقول فمن سبق إلى مكانه فهو أحق به إلى الليل، بها شيء إطلاق؟ يعني إطلاق هل لهاي حالة ما إذا بقي جالسا في المكان وحالة ما إذا قام عنه غادره، وإذا غادره ترك رحله أو لم يترك رحله، نوى العود أو لم ينوي هذا أو لم ينوي العود، بيه شيء إطلاق أو لا؟ قد يستشكل في وجود إطلاق في هذه الرواية. يعني واضح أن إطلاقها بلحاظ ترك الرحل وعدم نية العود وعدم متبرع على إطلاقها لحالة شنو؟ قيامه عن المقام. إن هاي كل التفصيلات ما لها معنى إذا بقي جالسا، ترك رحلة ما ترك رحلة، نوى العود، كل متبرع على افتراض ماذا؟ قيامه عن المكان. إذا لابد أن نفترض أن الرواية فيها إطلاق يشمل حالة قيام عن المكان، فإذا بيها إطلاق يشمل هاي الحالة نجي نقول هاي الحالة أيضا مطلقة، لما إذا ترك رحله أو لم يترك رحله، نوى العود أو لم ينوي شنو؟ العود. وأما إذا قلنا أن الرواية ما فيها إطلاق للجهال، هي ناظرة إلى من يبقى جالسا في المكان، ما فيها إطلاق لحالة ما إذا قام عنه، ما ناظرة إلى الحالة، هي ناظرة إلى ما إذا بقي جالسا في مكان. من سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، ما فيها نظر إلى ما إذا قام عن المكان. إذا قلنا بذلك حينئذ الإطلاق بلحاظ الرحل وعدم الرحل بعد ما له معنى. والمستشكل يقول بأنه الرواية ليس فيها إطلاق من هذه الناحية، الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى إثبات الحق بالسابق، من سبق إلى مكان فهو أحق به، وامتداد هذا الحق إلى الليل. إذا أخبرنا بهذا الشيء امتداد علما إلى الليل، ما ناظر الرواية إلى مسألة حالات المكلف من حيث كونه جالس أو شنو أو قام عن المكان حتى نقول بها إطلاق من هذه الجهة. هي يعني بعبارة أخرى أن الرواية ناظرة إلى صورة ماذا كان مباحا، هو شاغل للمكان، هي ناظرة إلى هذه المسألة، ما ناظرة إلى حالات المكلف حتى يكون بها إطلاق يشمل حالة قيامة ويشمل حالة عذب بها، وإنما هي تريد تقول بأنه الأحقية تثبت بالسابق، هذا يكون أحق بالمقام باعتبار سبقه إلى المقام فهو أحق به من غيره. ليس لها نظر إلى مسألة قيامه عن المكان حتى يكون فيها إطلاق من هذه الجهة. وقد يمنع إطلاقها لفرض قيامه لأنها في مقام بيان ثبوت الحق بالسبق وأنه يمتد إلى الليل، وليست في مقام بيان ثبوت الحق من جهة حالات المكلف باعتبار بقائه وقيامه عن المكان. نعم، الشيء اللي قلناه سابقا بناء على هذا الكلام اللي قلناه سابقا هو هذا المقدار، أن العرف يعتبر إبقاء الراحل مع نية العود، هذا إشغال المكان، هذا يعتبر إشغال. شنو إشغال المكان؟ بقاء في المكان. فإذا قلنا أن الرواية ناظرة إلى هاي الحالة فقط، حالة بقاء في المكان، ما به إطلاق يعني شنو حالة شنو قيام، إحنا نقدر نعمم الحكم في الرواية لحالة قيامة لكن بها الشرط، بشرط أن يصدق عليه أنه شنو عرفا أشغل المكان ولا زال باقيا شنو كأنه لا زال باقي في المكان، فنعمم الحكم ونلتزم ببقاء الحق فيما إذا قام عن المكان لا باعتبار إطلاق الرواية، وإنما باعتبار أن العرف يرى أن إشغال المكان بالراحل مع نية العود هذا بمثابة إشغال المكان بنفسه. فشلون يبقى الحق فيما إذا أشغل المكان بنفسه؟ أيضا يبقى الحق فيما إذا أشغل المكان بإبقاء رحله مع نية ماذا؟ مع نية العودة. هذا اللي نقوله، مو أنه نلتزم بذلك لإطلاق هذا لإطلاق الرواية، لا الرواية ما بها إطلاق، وإنما نلتزم بذلك بهذا المقدار بهذه النقطة التي ذكرناها. أما إذا قام ولم يترك رحلة، إذا قام ولم يترك رحلة فحينئذ لا أطلاق في الرواية يشمل هذه الحالة حتى يثبت به بقاء الحق حتى إذا نوى العود، لأن نية العود وحدها لا تكفي في صدق الإشغال عرفا على ما ذكرنا. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.